إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا يزال الحديث موصولا عن قصة مقتل عمر رضي الله عنه وتنتهي بنا القصة إلى ذكر وصية أمير المؤمنين رضي الله عنه الأخيرة قبل أن تفارق روحه الطيبة جسده وهذه الوصية إخوة الإسلام هي وصية بالمسلمين بالرعية آخر شيء عهد به عمر رضي الله عنه وصية إلى الخليفة من بعده أن يتقي الله في المسلمين وأن يقوم في الرعية بحكم الله تبارك وتعالى وقد جعل عمر رضي الله عنه المسلمين والرعية على طوائف جمعها في كلامه ووصيته فبدأ بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه أوصي الخليفة من بعدي أن يستوصي خيراً بالمهاجرين الأولين وأن يعرف لهم حقهم وحرمتهم وأوصيه بالأنصار خيراً الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم أول طائفة من طوائف الرعية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أول طائفة يوصي بهم أمير المؤمنين رضي الله عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم المهاجرون والأنصار وقدم عمر رضي الله عنه المهاجرين على الأنصار كما قدمهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الآية. ويقول تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا. ويقول تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، إلى أن قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. فقدم المهاجرين على الأنصار في جميع ذلك. وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رضي الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. لولا الهجرة، لولا فضيلتها ومنزلتها، لود صلى الله عليه وسلم أن يكون من الأنصار. فالمهاجرون والأنصار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس، خير أصحاب الأنبياء، خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يقدموا في الوصية، ولا بد أن يقدم المهاجرون على الأنصار. فإن المهاجرين تركوا أموالهم وديارهم وأرضهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، ولا يفعل ذلك إلا صادق. لهذا قال فيهم ربهم جل وعلا: أولئك هم الصادقون. ترك المال والدار والأرض ليس بالأمر اليسير، لا يستطيعه كل إنسان. يترك هذا كله في سبيل ماذا؟ يترك هذا كله لا في سبيل دنيا، لا في سبيل مال يحصل عليه، لا يترك مالا لمال، ولا أرضا لأرض، ولا دنيا لدنيا، ولكنه ينخلع من هذا كله ابتغاء مرضات الله عز وجل، لا يريد إلا ذلك. فوقع أجره على الله تبارك وتعالى، لم ينتظر مقابلة، لم يتعلق بمال ولا نساء ولا أرض ولا شيء من متاع الدنيا، وإنما رجا أن يكون أجره على الله، فوض أمره إلى الله وجعل رزقه على الله، فرزقه الله تعالى رزقا حسنا وكانت عاقبته خيرا. والأنصار الذين آووا ونصروا، آووا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المهاجرين رضي الله عنهم، آووهم بعد هجرتهم، جعلوا لهم بلادهم وديارهم وأموالهم. ولما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين المهاجرين، جعل كل واحد منهم يقتسم ماله مع أخيه، حتى عرض من عرض أن يقتسم نساءه مع أخيه. أي شيء بعد هذا؟ أي إيمان بعد هذا؟ أي صدق وإيثار وأخوة بعد هذا؟ ولهذا امتدحهم الله عز وجل بذلك فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولو كانوا محتاجين، ولو كانوا فقراء، ولو لم يكن بأيديهم إلا هذا القليل، فإنهم يؤثرون غيرهم على أنفسهم. ولو بقوا جائعين، ولو بقوا محتاجين، ولو بقوا فقراء، يؤثر أخاه على نفسه. هكذا الأنصار آووا ونصروا، آووا النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين رضي الله عنهم، ونصروهم بالمال والسلاح، نصروا الإسلام حتى مكن له في الأرض بإذن الله عز وجل. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حقهم عظيم ومنزلتهم كبيرة، فلا جرم أن قدمهم عمر رضي الله تعالى عنه في وصيته، قال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين، أن يعرف لهم حقهم وحرمتهم، أن يعرف حقهم في الإسلام، كما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكما بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعرف حرمتهم فلا يتعدى عليهم ولا يؤذيهم ولا يضرهم. وكذلك الأنصار، قال: وأوصي بالأنصار خيرا، الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. هذه الوصية بالذات في حق الأنصار هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فلعل عمر رضي الله تعالى عنه وافقه فيها موافقة، ولا عجب في من كانت موافقاته للقرآن أن تكون موافقاته للسنة. فإما أن يكون قد سمع هذا فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه فيه، وإما أن يكون وافقه موافقة فوافق كلامه كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن قد علم بذلك. في الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس يكثرون وإن الأنصار يقلون، فمن ولي من أمر المسلمين شيئا فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. هكذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالأنصار، فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. المراد بذلك تعظيمهم وتوقيرهم واحترامهم ومعرفة فضلهم وعدم الأذية لهم والتعدي عليهم، حتى وإن أساء بعضهم فليعفو عنه وليصفح، معرفة لحقه ومنزلته وسابقته في الإسلام. وليس المراد بذلك ما يستوجب حدا من حدود الله أو ما فيه حق لأحد من الناس، فإن هذا لا عفو فيه عن أحد من الناس أبدا، ولا يتجاوز فيه عن أحد من الناس أبدا، وإنما المراد ما يقبل العفو والمسامحة مما لا يصل إلى ذلك، ليس فيه حد من حدود الله وليس فيه حق لأحد من الناس. هكذا وصية عمر رضي الله تعالى عنه، يوصي بالمسلمين، يوصي بالرعية من بعده، يتحمل المسؤولية، وقدم أول ما قدم في الرعية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام رعاكم الله، هذا مظهر آخر من مظاهر مسؤولية عمر. إن عمر رضي الله تعالى عنه مثال في مسؤوليته وأمانته. تبين هذا معنا في القصة التي تعرضنا لها في مواقف عديدة، وها هو يتبين معنا مرة أخرى في وصيته الأخيرة التي عهد بها. وعادة الإنسان أنه في الوصية خصوصا يهتم بأعظم شيء عنده. إذا ذكر المسلم شيئا أو إذا ذكر الإنسان عموما شيئا في وصيته فإنه يذكر أهم الأشياء، لأن هذه الوصية هي آخر عهده بالدنيا، وهي آخر عهده بأهل الدنيا، فيحرص دائما على ذكر أهم شيء عنده وأهم شيء ينفع أهله والناس من بعده. ولهذا لما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم يوما موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع. لما تأملوا في معناها ورأوا ما فيها من البلاغة والفائدة ظنوا أنها آخر شيء يوصي به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته. فها هو عمر رضي الله عنه لا ينسى مسؤوليته ولا ينسى أمانته، حتى في آخر كلام يقوله في آخر عهده بالدنيا. إن عمر رضي الله عنه يعلم جيدا أن مسؤولية الإمام الكبرى رعيته، وأن أمانته العظمى الناس الذين يتولى عليهم. فلم ينس عمر ذلك، كما كان حريصا عليه في حياته إلى آخر أيامه، إلى قريب من اليوم الذي قتل فيه كما ذكرنا في أول القصة، فإنه حرص على ذلك أيضا، حتى يقوم بين يدي ربه تبارك وتعالى حين يلقاه وقد أدى مسؤوليته كاملة وفرغ من أمانته حيا وميتا. وقد جاء في بعض روايات القصة بشأن الاستخلاف، لما قيل له استخلف يا أمير المؤمنين، لماذا لم يعين شخصا بعينه للخلافة من بعده؟ جاء في بعض روايات القصة أنه قال أكره أن أتحملها حيا وميتا، أكره أن أتحملها حيا وميتا، لأنه إذا عين شخصا بعينه للخلافة فسيكون ذلك في ميزانه هو إما خيرا وإما شرا، فسيتحمل عمله وسيتحمل إمارته حتى من بعد وفاته. هكذا كانت مسؤولية عمر، هكذا تكون محاسبة النفس، هكذا تكون الأمانة، هكذا تكون المسؤولية. نتعلم من هذا ونستفيد كيف يحرص المسلم على مسؤوليته، وكيف يحرص على محاسبة نفسه وعلى أداء حقوقه التي تجب عليه، سواء لربه تبارك وتعالى أو للناس. تأمل في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. انظر وتأمل، ما الذي قدمته لغدك؟ ما الذي قدمته لليوم الذي سيجيء عليك من بعد؟ ما الذي قدمته ليوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ما الذي قدمته؟ ماذا أعددت لساعة الموت؟ ماذا أعددت للقبر؟ ماذا أعددت لموقف الحساب بين يدي ملك السماوات والأرض جل في علاه؟ إن الله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الحساب يكون بمثاقيل الذر عند الله تعالى، لا يفوت شيء ولا يتغاضى عن شيء، ولا ينسى ربك شيئا ولا يظلم ربك أحدا. تأمل وانظر وحاسب نفسك. وهذا عمر رضي الله تعالى عنه هو نفسه الذي ورد عنه الأثر المشهور حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. هكذا يكون المسلم، هكذا يكون المسلم قيما على نفسه، يحاسب نفسه دائما، ماذا فعلت يا نفس؟ ماذا قدمت يا نفس؟ ماذا كان موقفك أمام الله يا نفس؟ أين الواجبات في فعلها؟ أين المحرمات في تركها؟ أين حقوق الناس في أدائها؟ أين المسؤولية؟ أين الأمانة؟ أين إتقان العمل؟ أين المعاملة الحسنة مع الناس؟ أين محبة الخير للمسلمين؟ أين مساعدة المسلمين والحرص على مصالحهم وخيرهم؟ هكذا يحاسب المسلم نفسه. لا تغفل عن نفسك، لا تنسى نفسك، لا تكن من الذين قال الله فيهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم، لا تكن من هؤلاء، ولكن كن من المتقين، من الصالحين، من الذين يحرصون على محاسبة أنفسهم دائما، ويحرصون على أداء حقوقهم وأماناتهم دائما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. مسؤولية عظيمة، أمانة كبيرة، وحملها الإنسان. ولهذا قال تعالى إنه كان ظلوما جهولا. أمانة عظيمة تحملتها أيها الإنسان، فقم بحقها وحاسب نفسك عليها حتى تقف بين يدي الله تبارك وتعالى وقد أديت ما عليك. إن يوم القيامة هو يوم فوز أو خسارة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فاحرص أن تكون من الفائزين، واحرص أن تكون من المفلحين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم أجمعين، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يتوفانا على التوحيد والسنة وهو راض عنا بمنه وكرمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.